برنامج على المنصة بعد قليل.
We'll be right back. نبدأ الآن على بركة الله. مساء الخير لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، مساء الخير لكل من يستمع إلينا اليوم عبر هذا الأثير. المنصة في هذه الليلة تتحدث عن موضوع غير مرتبط فقط بالحاضر بحاضر شعبنا الفلسطيني اليوم، إنما نحن نتحدث عن مستقبل الشعب الفلسطيني، عن اليوم وعن غد وعن مستقبل أبنائنا وأجيالنا، عن حق لم نستطع أن نمارسه لأكثر من 15 عاما. من هو الرئيس؟ هذا السؤال قد يبدو سؤالا ساذجا عندما يسأل في أي بلد ربما غير عربي، وحتى في البلاد العربية في بعضها قد يبدو من السذاجة أن تسأل من هو الرئيس. لكن في واقعنا الفلسطيني نسأل بحسرة كبيرة، ليس فقط من هو الرئيس، إنما من سيرث الرئيس، وكان في ذلك الأصعب وكان في ذلك الأكثر ألما. نسأل من ذا الذي سيتحكم بمصير شعبنا على مدار السنوات الماضية، ومن هو ذاك الذي سيكون رئيسا لمنظمة التحرير وللسلطة الفلسطينية ولحركة فتح ولكل المؤسسات الفلسطينية. للأسف الشديد كل ذلك كان يتمثل في شخص واحد. اليوم حتى بهذا الكم من التفرد نسأل بغصة شديدة، من ذا الذي سيأتي ليكون رئيسا لكل ذلك وعلى كل ذلك؟ لكن ربما ولو أراد بشيء من أن يكون ذلك باختيارنا وبإرادتنا. ما عرضته مؤسسة الرسالة خلال اليومين الماضيين في تحقيق استقصائي تشرفت أن أكون أنا معده، من يحدثكم الآن الصحفي محمود هنية، كان بعنوان الوريث. كنا نحاول أن نسأل بصوت الناس من هو الرئيس الفلسطيني القادم الذي سيخلف محمود عباس في ظل ما يجري الحديث دوما حول تدهور في صحته، أو ربما في بعض الأحيان كانت تسرب حالات وفاته، وكنا دوما نتكهن من ربما فلان أو علان أو ربما يكون شخص من خارج حسبة الأسماء. لكن خلال الأشهر القليلة الماضية ظهرت مساحات واضحة من النقاش العميق كان الحديث فيها مع وضوح المشهد وجلاء ما يجري بعد تعيين حسين الشيخ تحديدا عضوا في اللجنة التنفيذية ونجاحه في الإطاحة بمجموعة كبيرة من خصومه السياسيين. أمام هذا كله اليوم نسأل ونسأل محضراتكم السؤال الكبير، من يرث محمود عباس سيما وأن توفيق الطراوي مثلا على سبيل المثال يوم غد الأربعاء ربما يطاح به من اللجنة المركزية ويقال له كش ملك. كش ملك هذه استمعنا إليها مع كبار في قيادة فتح في مركزية فتح، كان أولهم دحلان ثم مروان ثم ناصر القدوة وإلى آخرين، اليوم باتوا ينتظرون اللحظة التي يقال لهم فيها كش ملك. أيضا من بينهم مثلا على سبيل المثال جبريل الأرجوب. هؤلاء الكبار بين هلالين في لجنة المركزية لحركة فتح أصبحوا اليوم خارجها، لم يعد هناك دحلان، لم يعد هناك على سبيل المثال ناصر القدوة وهو ابن شقيقة رئيس السلطة ومؤسس حركة فتح ياسر عرفات، لم يعد هناك اليوم نفوذ لرجال مروان البرغوثي بعدما جرى إقصائهم في أكثر من محطة. لا أريد أن أطيل كثيرا، هذه ربما أنتم محطات استمعتم إليها وعشناها جميعا بالتفاصيل، لكن نريد أن نسأل اليوم هل فعلا تملكنا اليأس كفلسطينيين؟ لم نعد نستطيع أن نسأل اليوم من هو الرئيس قبل أن يموت محمود عباس، وهل فعلا أصبح اليوم الأمر محسوم لحسين الشيخ وللشؤون المدنية وأصبحنا نحن فقط ننتظر اللحظة التي يدفن فيها محمود عباس ليعين ويعلن أن حسين الشيخ ورئيسا للسلطة؟ هل سنقول مرحبا سيد الرئيس لحسين الشيخ؟ بكل ألم نطرح هذا السؤال، واسمحوا لنا أن نستمع مع حضراتكم في هذه الليلة لمجموعة إجابة لمجموعة هذه الإجابات. الآن أنا أرحب باسمكم بالأستاذ العزيز فايز سويطي، وهو من كبار النشطاء الحراكيين، والله يكون دعونه، هو كان حتى من المهددين بالاغتيال بعد نزار بنات رحمة الله عليه، ونحن نفتقر اليوم إلى نزار. أستاذ فايز، العمر الطويل لك إن شاء الله، وربنا يبعد عيون الجميع عنك، ويبعد عيون المخابرات تحديدا والأمن الوقائي. أستاذ فايز، هل حسين الشيخ اليوم أقرب إلى كونه رئيسا محتملا للسلطة الفلسطينية؟ تفضل أستاذ فايز.
مساء الخير للجميع. ما بعرف الصوت مسموع؟
مية مية مسموع، تفضل حبيبي.
شكرا على الاستضافة، وشكرا على هذا اللقاء المميز، وإن شاء الله يعني بنحاول نضع النقاط على الحروف مع كافة المشاركين، لأنه يعني بنظن فلسطينيين أصيلين يجب أن يكون أن نحدد المستقبل نحن، ولا نسمح للآخرين بتحديده كما هو الحال. للأسف بعد وفاة أبو عمار الشعب الفلسطيني ابتلي بقيادات تأتي أو بزعامات ورؤساء يأتون على ظهر دبابة أجنبية. إحنا خدعنا عندما انتخب أبو مازن بنسبة 60% كما كانت النتائج، لكن فيما بعد عندما قرأنا مذكرات وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس وضحت أن أمريكا كانت معنية بأن تأتي بهذا الرجل إلى سدة الحكومة، وقد نجحت. وأيضا شارون كان معني بأن يأتي هذا الشخص إلى سدة الحكومة، ونجحوا في تثبيته، ونجحوا في يعني خداعنا كشعب فلسطيني. الآن صحصحنا شوي، يعني اكتشفنا لماذا أتوا بأبو مازن. أبو مازن وزمرته قدموا للاحتلال يعني فوائد كثيرة جدا وخدمات لم يحلم بها مؤسسو دولة الاحتلال الأوائل، وهي لا تحصى ولا تعد، يعني وعلى رأس التنسيق الأمني. هذا الزعيم عندما يخرج إلى العلن ويقول التنسيق الأمني مقدس، ويقول صواريخ غزة عبثية، ويقول أيضا اقتلوا كل من يحمل صاروخ، ويقول أيضا أنا عندي معلومات أمنية لو تصل للاحتلال الاحتلال لا يحلم بها، أي أنه يتباهى علنا بإعطاء الاحتلال يعني معلومات مجانية وربما أمنية. أيضا ينسق مع ممثلي المجتمع الصهيوني، مع العلم أن النتائج وحسب ما قرأت في استطلاع اليوم أن المجتمع الصهيوني يزداد تطرفا، يعني المؤمنون بعملية السلام قلة قليلة، كل جهوده باءت بالفشل أبو مازن. أيضا بالمقابل لا يجتمع مع ممثلي شعبه المعارضين للجهات المدنية الجمعيات الحقوقية إلى آخره، يعني يدير ظهره لكل ذلك. أبو مازن اختطف الحكم منذ 2000، يعني خلينا نقول انتخبناه ب 2006 أو 2005، ب 2009 انتهت ولايته، من 2009 وحتى الآن لا شرعية قانونية له، يختطف الحكم ويماطل في إجراء الانتخابات، وألغى موعد الانتخابات بعد أن يعني عمل اجتماع مع كل ممثلي فصائل المنظمة والقوى الفاعلة، ووعدهم بكل شيء، ولكنه أخلف وماطل وألغى الانتخابات لأنه يعرف نتيجتها مسبقا، وهي أن الشعب سيلفظه ويلفظ أمثاله. الآن أبو مازن يعني هذا يعني ما ذكرته يعني شيء قليل عما عمله من تدمير للمشروع الوطني والقضية الفلسطينية. الآن هذا الشخص لا يريد ترك منصبه إلا بتوريث، وعلى ما يبدو الوريث المفضل له هو حسين الشيخ. حسين الشيخ أو ماجد فرج، يعني هذا الثلاثي الذي يتحكم في القرار الفلسطيني، والذين اختطفوا كافة المؤسسات والسلطات، واختطفوا فتح، واختطفوا المنظمة، واختطفوا السلطة. أعتقد أنه حسين الشيخ مؤهل رقم واحد لخلافة أبو مازن، وربما أيضا ماجد فرج، وأعتقد أن كلاهما مقبولان لدى الاحتلال ولدى أمريكا. فبالتالي يعني الزعيم القادم بعد أبو مازن سيأتينا، طبعا لا سمح الله ولا قدر الله وسنرفض ذلك بكل وسائل، سيأتينا بالطريقة الأولى اللي مورست بالإتيان بأبو مازن إلى سدة الحكم. أبو مازن أول شيء عمله لتسهيل التوريط لحسين الشيخ أنه نصبوا بقرار غير قانوني بأن عينوا أمين سر للجنة التنفيذية، واعترضت الفصائل الفاعلة في المنظمة على هذا القرار وقالت غير قانوني، ومنهم جبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب. أعتقد الآن كمان في حركات يعني داخل فتح على ما يبدو تصفيات، بدهم يشيلوا فلان وعلان بحيث يبقى يعني الحظ الأكبر من لحسين الشيخ. أعتقد أنا يعني لا أخفي عليك، الشعب الفلسطيني يرفض هذا القرار مسبقا. بشكل عام أنا مع فتح قوية وطنية متماسكة، لكن ما دامت هذه الزمرة هي التي تختطف فتح وتختطف السلطة والمنظم وكافة المؤسسات، فنحن مع أي حراك فتحاوي يفرز تيارا وطنيا يتعاون مع باقي الفصائل والقوى للتوافق على برنامج وطني معقول وواقعي، ويؤسس إلى التحرير وبناء دولة مستقلة وبناء دولة مؤسسات. الآن يعني استبشرنا خير بتيار ناصر القدوة المدعوم من مروان البرغوثي، وأنا أذكر في لقاء قبل أسبوعين ثلاث على الزوم مع ناصر القدوة عندما أطلق مبادرته الأخيرة أشدت بها ورحبت بجهوده وقلت له يعني نشتم فيك رائحة عرفات، استمر وكل القوة والفصائل والحراكات الشعبية الحية معك، لكن مطلوب منك أمرين. الأمر الأول هو النزول للشارع، أن لا تبقى يعني تصيغ المبادرات في غرف مكندشي وفي الخارج ومن باريس، وأيضا أن تنسق مع كافة القوى والفصائل والحركات والجهات المؤثرة في الشعب الفلسطيني. كان صريح جدا معي وقال لي أشكرك على صراحتك وأنا موافق على كل ما قلته، وأعتقد في بعد يومين لقاء على الزوم راح نناقش مبادرته، ومننا نشجعه أيضا أنه يقود تيار. وأعتقد في أيضا تيارات أخرى داخل فتح ترفض هذا الوضع السائد، منهم مثلا تيسير أبو سنين في الخليل والعشرات، وخاصة ممن فصلوا من فتح. وأعتقد وحسب المعلومات التي تصلني ومؤكدة أن العشرات وربما المئات من الغيورين على فتح ومن القابضين على الجمر يؤسسوا إلى تجمع جديد، ننظر إلى هذا التجمع كبارقة أمل للتغيير داخل فتح. فتح إن حصل التغيير
طيب. أنا أريد أن أقطع بعد إذنك من حيث انتهيت. اليوم هناك إرهاصات ربما لتشكل تيار فتحاوي جديد، إنجاز التعبير كما تفضلت. نعم. لكن هل يستطيع هذا التيار اليوم أمام نفوذ حسين الشيخ، أمام حالة الإقصاء اللي احنا شاهدناها ربما كان آخرها أو ما يعد الآن ربما ولم يعد سرا محاكمة توفيق الطراوي الذي كان يوصف حتى وقت قريب بدحلان الضفة، وهو نفسه في أحد التسريبات كان بيقول أنا لا شايف عباس قدامي ولا شايف دحلان قدامي كمان. اليوم أمام هذا الإنجاز لي أن أسميه العاصفة التي يقودها حسين الشيخ تجاه هؤلاء، هذا التيار يملك ورقة قوة يستطيع أن ينافح حسين الشيخ وماجد فرج ومن يعني في إطار الوريث؟
أنا أعتقد أنه يمكن لعدة أسباب. السبب الأول أنه كافة أبناء شعبنا الفلسطيني يعني تعرفوا على هذه القيادة عن قرب ويعرفوا كل مساوئها، ويعرفوا أنهم دمروا حركة فتح ودمروا القضية والمشروع الوطني الفلسطيني. اثنين، الخلافات داخل فتح تبشر بفجر جديد، واعتقد انه في قوة يعني قوية في فتح، فيش ناس بيقدر ينكر دحلان، مع انه يعني قد لا اتفق معه ولا الطيراوي ولا ارجوب، هذه قوة او انا بعرف انه حسين الشيخ وماجد فرج قبل 10 سنوات او 15 سنة كانوا من الصف الثاني والثالث، يعني ماجد فرج كان مدير امن وقائي في دورة، كان يتلقى تعليماته من جبرين الرجوب، الآن يتمرد على جبرين الرجوب. هذه الخلافات يعني ظهرت داخل حركة فتح. الشعب الفلسطيني أيقن أنه يعني أكثر من زعيم أتى وقد يأتي على ظهر دبابة أمريكية، الآن إيش؟ آن الأوان لأن يقول كلمته ويتمرد. أيضا تيار مروان البرغوثي له ثقل داخل حركة فتح، وناصر القدوة اللي أنا أكثر مرة قلت له نشتم فيك رائحة عرفات، ادعم وسنكون سندا لك. فتصور أنه يعني في إرهاصات ومؤشرات سواء داخل حركة فتح أو داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، يعني تشير على أنه الشعب الفلسطيني سيرفض التوريث بهذه الطريقة
100%. أستاذ فايز، أنا حتى أنتقل للإخوة المشاركين معنا لنستمع إليهم في هذا في هذه المداخلات. أنا أريد أن أشير إلى مسألة الحراك الشعبي. كان ربما هناك اليوم وربما كانت قفلة الوريث أن الشعب الفلسطيني الذي حرم من حقه في الانتخاب لابد له من ثورة. اليوم الحراك الهندسي، الحراك النقابي، الحراك المطلبي في الضفة المحتلة يمكن أن يشكل إرهاصاً لجبهة إنقاذ وطني شعبي تقود في المحصلة إلى تغيير كبير.
ما بعرف السؤال إلي ولا للمجموعة أو
صحيح سيستاذ فايز حضرتك. نعم
أستاذي، أنا كمان مستبشر خيرا من هذه الحراكات، يعني حراك العمال السابق حول التضامن حول الضمان الاجتماعي أطاح بالحكومة، والحراك العمالي الحالي أيضا نستبشر منه خيرا وهو مستمر. حراك المعلمين أسس لمرحلة جديدة، حراك المعلمين هدد الحكومة قبل أيام وعطاه فرصة أو مهلة للاستجابة لمطالبه، ومن أهم مطالب الاتحاد التي أقرتها الحكومة تشكيل اتحاد جديد، لأن اتحادات كما تعلم يعني السلطة كيف كانت تشكلها سابقا، الآن المعلمين تمردوا على الوضع السابق وعلى وشك أن يشكلوا اتحاد جديد. نقابة المحامين أيضا تمردت وفرضت سطوتها وقوتها ورأيها وحصلت على مطالبها، وكثير من النقابات والفعاليات يعني المناهضة للسلطة مستمرة في الشارع، وخاصة الفعاليات المناهضة للاعتقال السياسي والتعذيب. كل هذه المؤشرات أيضا لصالح يعني من ينظر إلى مستقبل يعني مبشر للقضية الفلسطينية. بحب أذكر أيضا أنه نفس أبو عمار كان يقول عن أبو مازن كرزاي فلسطين، عباس زكي اللي الآن يعني ماشي مع أبو مازن مثل ما بده كان يقول عن أبو مازن كرزاي فلسطين. يعني داخل فتح تعرف من هو أبو مازن، وفتح تعرف من هو حسين الشيخ، فبالتالي يعني أنا مع أي حراك داخل فتح يقود إلى تيار جديد، هذا التيار يجب أن يكون مدعوم من كافة القوى والفصائل والحركات الشعبية، وأتمنى أن يكون هناك تعاون وتواصل بين التيارات المنبثقة عن فتح والقوى والفصائل الفاعلة سواء حماس، الجهاد، الشعبي، الديمقراطي، الحركات الشعبية، كل القوى الفاعلة ممكن أن يلتقوا على مشروع وطني جديد، أهداف جديدة، ممكن أن يؤسسوا جبهة إنقاذ وطني أو جبهة وطنية عريضة تقود لجبهة إنقاذ وطني، وهذا ليس ببعيد وأنا متفائل.
أنا أشكرك عميق الشكر وأرجو أن تبقى
معنا. باشمهندس فايز، أستاذ محمود إن سمحت لنا بالمشاركة.
تفضل حبيبي.
باشمهندس فايز، يعني مش عارف، أنا أشعر بأنه كثير من الحراكات اللي بنسمع عنها الآن في الضفة الغربية سواء نقابية أو غيرها أو حتى حراكات فتحوية داخل الحركة من قوى هنا وهناك، وكأنها جميعها تتحدث عن أمنيات، وأن القوة المطلقة ما زالت بيد الرئيس أبو مازن، وهو الذي يعني بيده مقاليد الحكم والسيطرة والقوة على السلطة والمنظمة وفتح بشكل مطلق. ولا أعتقد أن كل ما يقال عن حالة ضعف أبو مازن وحالة الوراثة لأبو مازن بأنها باتت قريبة، بأنها تمر يعني بهذه السهولة، خاصة أن أبو مازن، من يعرف تاريخ أبو مازن يرى أنه استطاع بكل قوة أن يجهد كل منوئيه على مدار تاريخه. أبو مازن من مروان عبد الحميد إلى محمد دحلان إلى نبيل عمر إلى ياسر عبد ربه إلى كل الشخصيات الفتحوية اللي دعمته وغير فتحوية، كلهم الآن أصبحوا على هامش المشهد السياسي وعلى هامش التاريخ الفلسطيني، وأبو مازن ما زال يمسك بتلاليب السلطة بكل قوة، وهذا يعني أنه ما زال يتحكم في كل شيء. وحتى المرسوم الأخير الذي صدر بتعيين حسين الشيخ لم يصدر من رام الله، بل جاء بضغط أمريكي، ولا أعتقد أن أبو مازن كذلك راض عن هذا المرسوم، وقد يطيح بحسين الشيخ في أي لحظة. ماذا ترى في ذلك؟
نعم أنا أتفق معك في الكثير مما قلت، لكن ربما يا أستاذ تجاهلت عاملين مهمين. العامل الأول، عندما تم توقيع اتفاق أوسلو وجيء بأبو مازن أيضا إلى الحكم، الشعب الفلسطيني تعرض إلى حمل مبرمجي لتدجينه ونزع نفسه الثوري وانتماءه الوطني وترويضه، وبدأت من عهد حكومة سلام فياض عندما شغلوا بالقروض البنكية وإلى آخره، وبلشت سياسات قطع الراتب والاعتقالات وإلى آخره. السبب الثاني اللي يعني بدعم موقف أو بخلي أبو مازن يعني في هذا الموقف وطال مدة بقائه في الحكومة، أنه مدعوم علنا من الاحتلال، من أمريكا، من دول مطبعة. أيضا هو يسيطر على أهم ثلاث منافذ أو قضايا مهمة، ألا وهي المال والأمن والإعلام. يعني هذه لها تأثير على الساحة الفلسطينية. أنا يعني أحيانا أتساءل أين شعب الجبارين، لكن الجواب واضح، شعب الجبارين تعرض إلى حملة تشويه وتدجين وترويض وترهيب وأحيانا ترغيب يعني في القروض وإلى آخره، بحيث أصبح الهم الوطني أحيانا هو في المرتبة الثانية، وأصبحت الحالة المعيشية في المرتبة الأولى. هذه ما لم تأتي من فراغ، إنما أتت عبر دراسات وبرامج وأبحاث قامت فيها جهات أجنبية معادية، مراكز أبحاث دولية صهيونية أمريكية، اتفقوا مع أبو مازن وزمرته أنه خلي الشعب علينا، إحنا مستعدين نروضه وإحنا مستعدين ندعمك. فالشعب يعني يعاني الأمرين، ومع ذلك لا تجد يعني أسبوع يمضي إلا هنا احتجاجات وهناك واعتراضات وفعاليات. الشعب أعتقد بحاجة إلى توعي وبحاجة إلى شد أزره من جديد، وأعتقد أن التغيير قادم، قد يأخذ بعض الوقت، لكن علينا أن نصبر ونتحمل.
بنفس الوقت أستاذ الكريم، أنا بدي أسأل، هل تعتقد أن أبو مازن راض عن حسين الشيخ في هذه المرحلة أم أنه مضطر إله؟
والله ممكن الاحتمالين، لأنه يعني أصحابهم في كل إشي ومتفقين على كل إشي. أضف إلى ذلك أنه في بتصور في توصية على حسين الشيخ من الخارج، وأبو مازن لا يستطيع أن يرفض أي توصية سواء من الاحتلال أو من أمريكا. وبالنسبة لمطار رمون، أنا لا أستبعد أنه يعني السلطة الآن بتقول لك يؤثر على السيادة وإلى آخره، بكرة تلفون من جانس لأبو مازن أقبل بمطار رمون وإلا سنرفع عنك الحماية، راح يقول له حاضر يا سيدي. فأبو مازن يعني عبد ينفذ أوامر الاحتلال وأمريكا لا أكثر ولا أقل.
تمام أستاذ فايز، أنت معنا الآن ضايل ولا معنا أستاذ فايز؟
أنا معك، نعم أجابت، بعرفش يعني الصوت وصل ولا.
طيب تمام، الله يعطيك العافية يا رب. أنا أرجو أن تبقى معنا الآن لنستمع لبعض المداخلات وأن تعلق عليها بعد إذنكم. الختيار حابب تفضل، تفضل سيد ختيار معنا.
السلام عليكم، يعطيكم العافية. يعطيك العافية أستاذ محمود. أول شيء مشكورين على التقرير الرسالة، حقيقة كان شافي ووافي، وإن كان إلي ملاحظتين. الملاحظة الأولى الفنية كانت الساوند إفكت، المؤثرات الصوتية شوي كانت شوي زيادة، كان لو خففوها شوية. والنقطة الثانية لو كان في كان تركيز أكثر على مسألة إقصاء القيادي مروان برغوثي من المشهد. حقيقة وإن كان يعني هو القزم برنامج إنه يغطي صراع محمود عباس على ثلاث جبهات، سواء كان الطراوي، دحلان، والبرغوثي. خلينا ننطلق من قاعدة إنه منظمة التحرير أخذت شرعيتها الدولية من الأنظمة العربية بداية. فيعني نعرف المثل اللي بيقول الطيور على أشكالها تقع. فبالتأكيد يعني إنه المنظمة أخذت الكثير من خصائص الأنظمة العربية المعروفة بالتوريث والقمع وخلافه. مسألة وراثة محمود عباس يمكن ارتفعت في السنتين الماضيات خصوصا مع مرضه. خلينا نكون واضحين انه احنا نفتقد لوجود آلية واضحة لاختيار الرئيس، ويمكن بنفس الآلية اللي اجى فيها محمود عباس للحكم بتعيين. يعني أنا بشوف مسألة الانتخابات هاي كانت مسألة شكلية تماما، كونه إنه هو جاء تم فرضه من الخارج على الشعب الفلسطيني. وحتى يعني شفنا يعني صراعه مع عرفات، وهو نفسه باستقالته أقاد يعني إنه هو كرزاي فلسطيني، يعني نص استقالة موجود. يعني فيما يتعلق فيما يخلف حسين، يخلف محمود عباس، يعني احنا شفنا يعني شفنا احنا المؤتمرات فتح السادس والسابع واجتماع المنظمة اللي كان مع بداية السنة، يعني اقرب ما يكون الى المهازل. يعني كانت واضحة تماما سياسة الإقصاء عند محمود عباس في تقريب شخصيات بعينها بذاتها، وإقصاء شخصيات أخرى من داخل حركة فتح. فالسؤال اللي يطرح نفسه، إذا هو مع حركة فتح بيسوي هاي الممارسة، فشو لما نيجي نحكي مثلا عن حركات فلسطينية أخرى؟ شو يعني شفنا كيف تعامل مع الجبهة الشعبية مثلا على سبيل المثال في اجتماع المنظمة الأخير، ويعني طلعت على لسان عزام الأحمد لما قال تعالوا تيجوا أهلا وسهلا، تيجوش باي باي. فطبعا فضلا عن حماس، فضلا عن الجهاد الإسلامي وغيرهم، يعني واضح عقلية هذا الرجل إنها عقلية إقصائية. يمكن في من يومين أحد الإخوة قال إنه مشكلتنا مع محمود عباس إنه هو واقعي ولكن لا يرغب أن يغير واقعه. حقيقة واقعي فيما يختص بمصلحته مصلحته الشخصية البحتة، نفوذه وامتيازاته. أما هو ما بتطلع حقيقة لا على المستوى القضية الفلسطينية ولا على القضايا المهمة فيما يتعلق في القضية الفلسطينية، ولا حتى التفاوض اللي هو مؤمن فيه. مش سائل كثير، واضح يعني إنه مش سائل كثير يعني في موضوع التفاوض يعني وحل المشاكل الأساسية، يعني الحد الأدنى من مشاكل القضية الفلسطينية. فيما يتعلق بحسين الشيخ، أنا بصراحة كنت بطلع على بعض التقارير، يعني تحديدا تقارير أجنبية. هو كان في مقابلة له على المقابلة مع نيويورك تايمز. شوف العنوان أنت: A new Palestinian leader rises in the West Bank. He's very unpopular. يعني عنوانه أنه هو قيادي فلسطيني يظهر أو يبرز ولكنه غير شعبي. في المقابلة هاي شو بيحكي؟ بيحكي أنه هو يعني لما سئل عن مسألة إنه اختياره، عن مسألة اختياره، قال يعني أنا خلفيتي النضالية تسمح إنه أنا أتولى أعلى المناصب، يعني بطل في رأي للشعب. وفي تقرير يعني كمان يعني أستاذنا الكريم نشرته العربي الجديد بتاريخ 14 يونيو 2022 هل يخلف حسين الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟ هو لما سئل عن مسألة إنه تعيين رئيس فلسطيني، قال أنا ضد التعيين، أنا ضد تعيين مبدأ التعيين، ولكن وأنا مع الانتخابات، ولكن طالما إنه ما في انتخابات في القدس الشرقية لا نستطيع أن نجري انتخابات. يعني الآن حجة القدس الشرقية وإجراء انتخابات في القدس الشرقية، لو كنا مؤمنين بمبدأ الانتخابات على مستوى الضفة وغزة، ولكنه حتى هذه رافضها الأخ حسين الشيخ بحجة، يعني نفس الحجة اللي استخدمها محمود عباس في تأجيل الانتخابات العامة السنة الماضية، مسألة أنه والله مش قادرين أنه إحنا نجري انتخابات في القدس الشرقية، بالتالي ما بنقدر أنه إحنا نمشي بالانتخابات. معناته هو قاعد بمهد للتعيين. فيما علق عليه الأستاذ فايز آخر نقطة في مسألة اللي هي أنه هل هو مرضي عنه من قبل محمود عباس، حقيقة الأهم هو الرضا الإسرائيلي، لأنه في نفس التقرير قال أنه في نفس التقرير أحد المحللين الإسرائيليين قال أنه حسين الشيخ من الشخصيات المؤثرة جدا الإيجابية جدا بالنسبة لنا، يعني بين قوسين طبعا، ولكن الفلسطينيين لا يمكنهم قبول صورة الزعيم الفلسطيني الواقع في خدمة مصالح إسرائيل. وهو نفسه حسين الشيخ بيحكي أنا يعني أتهم أن أنا ممثل إسرائيل في السلطة الفلسطينية، ولكني أنا بصراحة أنا أقود التنسيق الأمني لأنه هو مقدم لحل سياسي. فإحنا حقيقة يعني شايفين أنه هو رايح بخطوات حثيثة تجاه رئاسة السلطة ورئاسة المنظمة ورئاسة فتح ورئاسة دولة فلسطين اللي أعلنت في الجزائر بخطوات حثيثة. وما بعرف يعني صراحة يعني أنه يعني شو بدنا نحكي مثلا عن دحلان وتياره اللي منشغل الآن في صراعه مع محمود عباس. يعني أنا بدعو الأستاذ محمود هنية أنه يعني يعملوا فيديو مشابه لفيديو الوريث في ما بين الصراع ما بين دحلان وعباس، ويستعرضوا للناس تصريحات قيادات تيار الإصلاحي في مهاجمة محمود عباس، من دحلان نفسه لسمير مشهراوي لحسن عصفور لمحمد رشيد، كلياتها يعني كلياتها تصب في خانة إنه محمود عباس مجرم بحق هذا الشعب الفلسطيني. أنا ما بحكي عن حماس هنا، ولا بحكي عن الجهاد، ولا بحكي عن الجبهة الشعبية، أنا بحكي عن تيار موجود داخل حركة فتح يتهم محمود عباس إنه هو إنسان يعني إنسان فاقد للأهلية وفاقد للوطنية، وإنه أقل تهمة تستدعي محاكمته عسكريا بدون أي محامي. ويعطيكم العافية وشكرا لكم، وآسف جدا عليك.
الله يعطيك العافية اختيار حبيبنا، أنت يعني في كل مداخلة وضعت كما يقال وضعت يدك على الجرح تماما. إحنا أمام تفرد غير مسبوق في المشهد، حتى الراحل رحمة الله عليه الرئيس ياسر عرفات ورغم إمساكه بكل عناوين المشهد السياسي كرئيس للسلطة ومنظمة التحرير وفتح والقوات المسلحة وكل هالمناصب اللي كانوا بتكلموا عنها، لكنه كان يترك هامشا إلى حد معقول إنجاز التعبير. اليوم نحن أمام دكتاتورية مختلفة، أمام دكتاتورية لا تريد أي هامش في المشهد الفلسطيني، بل وأكثر من ذلك هي تعمل لما بعد الرحيل، جزء منه مرتبط بحساباته الشخصية وعائلته، وربما أشار تحقيق الوريث في بعض التفاصيل إلى قضية، على سبيل المثال قضية بعض القوائم التي جرى دعمها من طرف ابن محمود عباس طارق، عندما دعم بعض القوائم المشقة عن فتح لم يتعرض لأي مساءلة، إنما حصل ذلك عندما حاول فريق مروان البرغوثي على سبيل المثال أن يخرج ببعض القوائم الانتخابية في الانتخابات البلدية الماضية، ذهب بفصل هذه القوائم. مقاس، هذا هو المقاس محمود عباس، مقاسات يريدها على مزاجه وعلى مقاسه وعلى ما يريده
وهو في هذا المشهد الدكتاتوري. لكن أستاذ فايز أنا أعود إليك إذا كنت تسمعني.
نعم.
وأريد أن أسأل بأمانة شديدة، الفصائل الفلسطينية اليوم ربما بمختلف ألوانها، وأبدأ من حركة حماس اللون الأخضر الذي ربما أنا أنتمي إليه شخصيا، إلى اللون الأحمر، إلى اللون الأسمر، إلى بمختلف هذه الألوان السياسية. اليوم هناك عتب كبير على هذه الفصائل، هي ما زالت في موقع المنتظر، في موقع المتريث. ربما هناك لوم إلى عدم وجود خطوة استباقية من هذه الفصائل في التعامل مع هذا المشهد. كيف تقيم أستاذ فايز؟
نعم، سؤالك وجيه. اسمح لي يعني أن أقسم الفصائل الفلسطينية إلى قسمين، قسم فاعل وقسم باع ولاءه للسلطة بثمن بخس. الفصائل الفاعلة، خلينا نكون صريحين يعني ونضع النقاط على الحروف، نقدر نذكر سواء داخل المنظمة أو خارجها: حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الديمقراطية، تقدر تضيف لهم حزب الشعب، وأول مبادرة يعني إذا بدنا نكون منصفين. وظهرت في الآونة الأخيرة أيضا حركات شعبية، يعني صار لها وزن وصدى في الشارع. هذه القوة يعني بنقدر نعتبرها فاعل وحي ويعول عليها. وباقي الفصائل اللي هي تقريبا عددها 6 أو 7، ولا أنكر يعني كمان فصائل مقاومة، لكن مثل جماعة أحمد جبرين والصاعقة، لكن يعني مغضوب عليهم خاصة
يعني بمختلف الألوان. أستاذ فايز بمختلف، بعيد عن أستاذ فايز، احنا حتى لا نقع في حرج التصنيف الاسمي للفصائل، لكن ايضا هناك ايضا ربما أستاذ فايز لكن انا اريد ايضا اشير الى مسألة أستاذ فايز، وجيد ايضا ان ندرجها ضمن السؤال. ايضا هناك لوم للحركات التي التي برزت مؤخرا في 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 ساحة المواجهة، انجاز التعبير، في الضفة المحتلة. أيضاً لم تستطع لهذه اللحظة أن تشكل ائتلافاً شعبياً قوياً قادراً. ماذا تنتظر أيضاً؟
نعم، يعني أتفق معك، بس خليني أرجع وأقول إنه القوى الفاعلة اللي ذكرتها بالإضافة إلى الحركات، يعني بتعرف السلطة تضطهدهم، تتابعهم، تلاحقهم، تصفيهم. يعني نزار بنات كان يعني من أقرب الناس إنه تم تصفيته، وربما يعني كادت السلطة أن تصفي الآخرين لولا افتضاح أمرها. القوى الفاعلة الأخرى وخاصة حماس والجهاد والشعبية ملاحقين ومطاردين. والله إلي أصدقاء في الجبهة الشعبية بقول نتمنى أن نشارك في اعتصام معكم، لكننا مراقبين من الاحتلال ومن السلطة والعين علينا. فبالتالي يعني السلطة قمعية جدا، ديكتاتورية جدا. الآن كمان يعني هذه الفصائل بدها تحافظ على وجودها بالحد الأدنى في الضفة الغربية. بتصور في غزة ما شاء الله مسموح لهم يتحركوا، صوتهم يعني مسموع، لكن في الضفة يعني القمع والملاحقة والسجن والتعذيب ومسلخ أريحة، والعشرات إن لم تكن المئات من هذه الفصائل والحركات تم اعتقالهم وجرجرتهم إلى أريحة. ومع ذلك يعني دوار المنار يشهد على تحركاتهم. ما من شك إنه هذه التحركات أو الحركات يعني تزداد وأحيانا تضعف حسب يعني الظروف، والظروف تعرف كيف يعني ليست دائما لصالح المواطن. والقوة والسلطة الحالية تملك كل وسائل البطش والقوة، وأيضا إيش محمية من الاحتلال ومن أمريكا ومن دول مطبعة، وفي ايدها في ايديها يعني اوراق ضغط قويه كما اسلفت، مثل المال والامن والاعلام وامور اخرى ايضا. فبالتالي يعني الفعاليات موجوده تزداد وتضعف حسب الجو، حسب المؤثرات، حسب الظروف، لكنها مستمره. ومع انه يعني في اعتقالات في المحاكم، لكن في اصوات برزت. يعني شوف الفعاليات مش دائما تقاس من خلال الوجود في الشارع، احيانا تقاس من خلال الادوات والبرامج اللي بتطرحها. مثلا عندما بعض الحراكيين اطلق مبادره قال ارفضوا الاعتقال السياسي، امبارح في سوريا في راحة الأجهزة الأمنية تعتقل عنصر ما بعرف ربما حمساوي أو أهله رفضوا يفتحوا الباب، وحاولت الأجهزة الأمنية تكسر الباب وفشلت بعد صراخ وصراع مع أهل المعتقل، وباءوا بالفشل وذهبوا عادوا أدراج الرياح. يعني مثلا هذه نقطة مهمة. نقطة ثانية أو أداة أخرى أنه الحراكيين وكثير من الأحرار يرفضوا حضور المحاكم، اعتبروها محاكم مسيسة، وبعضهم هدد القضاء قالوا لهم بصريح العبارة أي قرار يصدر من أي قاضي ضد أي حراكي أو ناشط أو حر سنضع اسم هذا القاضي في قائمة العار. أيضا في كمان هاشتاج يعني رفع في السابق أو نشر في السابق مش رايح بالنسبة للاستعادة الأمنية، الناس بطلت إيش يعني تستجيب للاستعادة الأمنية، بيقولوا للأمن بدك تجيني تعال على البيت مش مستعد أصلك. هذه يعني بعض أدوات الفعاليات في المرحلة الحالية، والله يكون بالعون. يعني الوضع ليس بالسهل، لكن مع وجود إرادة قوية وإصرار من كافة النشطاء والأحرار والقوى أعتقد أننا سنستمر، وأعتقد أنه النصر قريب لكن قد يأخذ بعض الوقت.
يب أستاذ فايز، أنا يعني أشكرك عميق الشكر وأرجو أن تبقى معنا في هذه المساحة التي نفتحها اليوم لنتحدث عن مستقبل الشعب الفلسطيني، مستقبل نظامه السياسي الفلسطيني، ونريد أن نذهب إلى 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 مرحلة أريد أن أسميها أو البعض سماها بمرحلة الولايات في داخل الضفة المحتلة. هناك دوما كان يجري الحديث
محمود. محمود سمعنا إحنا ليش ما نوسع المساحة أكثر، وليش الوراثة الآن بانتظار إما الطوشة اللي الحاصلة في اللجنة المركزية والإقصاءات القائمة واللي بدت من عدة سنوات منذ إقالة وفصل القيادة فتح محمد دحلان إلى الإقالة المنتظرة أو الإطاحة المنتظرة بتوفيق الطراوي. توفيق الطراوي. ليش الكلام مثلا عن وراثة أبو مازن محصور في أعضاء اللجنة المركزية، وليش إحنا بصراحة مسلمين في قضية العمود الفقري لمنظمة التحرير الدولية حركة فتح؟
وعنده هذا السؤال كثير مهم، لكن انا كنت اريد ان اشير الى مثل استاذ احمد.
وبالتالي نحن مسلمين انه اللي بده اياه الامريكي واللي بده اياه الاسرائيلي واللي بقود التنسيق الامني واللي بيعمل التصريح حسين الشيخ اللي هو طريفي طبعا بكل الاحوال، ليش احنا مسلمين انه هو اللي لازم يكون الخيار؟ يعني ليش ما نوسع المساحه اكثر؟
أنا كنت أريد أن بالطبع هذه إشارة رائعة جدا أستاذ أحمد، لكن كنت قبل أن ننتقل إلى المنظور الوطني أو المطلوب الوطني إنجاز التعبير يعني لإدارة هذا الفراغ السياسي بعيدا عن حالة الإقصاء وبعيدا عن مشهد فتح نفسه، استحواذ فتح عن هذا المشهد كما تفضلت أستاذ أحمد. لكن قبل أن أنتقل إلى هذا المربع أريد أن أسأل مربع الاشتباك الأمني الممكن، نسيما
والله قبل كمان انا يعني خطر لي سؤال، يعني هل احنا مثلا في 2005 في 9/1 2005 عندما اجرينا الانتخابات الرئاسيه وفاز فيها ابو مازن في الرئاسه في حينه، هل كنا نضحك على انفسنا لما كان في مرشح اسمه مروان البرغوثي وكان في مرشح اسمه عبد الحليم الاشقر وكان في مرشح اسمه سيد بركه وكان في مرشحين كثر كانوا يعني ينافسون في الانتخابات الرئاسيه، هل احنا مكتوب علينا خلاص انه حيقودنا واحد من حركه فتح؟ طبعا انفاز كل الاحترام والتقدير فله كل الصلاحيات، لكن هل مكتوب علينا انه حتى تفكيرنا او عقلنا الباطن يكون تفكيرنا في في في, في مساحه حركه فتح؟ يعني
هي سؤال جدا مهم، جدا مهم، خاصه انه حركه فتح على مدار من تاسيس السلطه حتى اليوم لم تكن تقبل أي شريك حقيقي في هذه السلطة، وفي حتى في تاريخ منظمة التحرير، وهذا ربما يجيب عليه الأستاذ فايز، كانت فتح دوما تحرص أن تكون هي القوة الأولى والمستحوذة بشكل أكبر، ثم بعد ذلك الآخرين هم تحسين حاصل في المعادلة. ربما أستاذ أحمد أنت تدرك والأستاذ فايز وربما كثيرين أن يستمعون علينا، في يوم من الأيام كان الدكتور الراحل صائب عريقات رحمة الله عليه وهو عضو لجنة مركزية بفتح
كان عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير على قائمة المستقلين مثلا. نبيل عمر انه احد اهم قيادي فتح يوم الايام كان في اللجنة المنظمة في اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير ايضا على انه مستقل. هذا الاستحواذ هذا التفرد مهم ان نجيب عليه اليوم. لكن انا اريد ان اشير لنقطة استاذ فايز، موضوع سباق التسلح بين اعضاء مركزية فتح. كان في تسريب لتفيق الترابي قال كانوا يقولوا لي انا معاك 300 قطعة. هناك حديث عن جبريل الرجوب ايضا له ثقل في الجنوب في الخليل. كان هناك حديث ايضا عن شخصيات اخرى في مركزية فتح خلال الفترة الماضية تسابقت في موضوع شراء السلاح. احنا امام سيناريو مرعب فيما يتعلق بالمرحلة القادمة. سنرى اقتتالا فتحويا يجر الضفة المحتلة إلى مربع من الانفلات الأكبر من مما هو حاصل عليه اليوم.
خليني أذكر عندما قتل أخو حسين الشيخ قبل سنة أو سنتين، شفنا عشرات إن لم يكن مئات المسلحين انطلقوا إلى شوارع رام الله لأخذ الثأر، وأعتقد أنه كان بإعاز من حسين الشيخ. وهذه يعني ميليشيات موجودة، وأعتقد هذه الميليشيات موجودة لدى كل قيادات فتح الوازنة أو من الدرجة الأولى، ولا أستبعد أن الطراوي عنده نفس الميليشيات والعدد الأكبر من الأسلحة، وأيضا جبرين رجوب ودحلان. كل السيناريوهات متوقعة. يعني أنا بذكر مرة كتبت منشور عن حسين الشيخ، كتبته في يوم جمعة، فوجئت بالأمن الوقائي يحاصر بيتي واقتحم البيت وأخذ كل الأجهزة والمقتنيات وقال لي بكرة بدك تروح على إيش، على النائب العام في رام الله، شو السبب ليش تكتب عن حسين الشيخ ومش عارف إيش. الأهم من ذلك أنه على صفحتي على الفيس زعران حسين الشيخ هددوني بقطع رأسي، حتى في ناس ذاكر اسمه ومعروف من أي عيلي، بقول أنت من الناس اللي بتحدوا قائدنا وزعيمنا وأنا أتكفل بقطع رأسك يا صويتي. هذا الحكي يعني ده كتبوه على الفيس، وذكرت الأمن الوقائي اللي اقتحم بيتي حينها أنه يعني تجايين تعتقلوني وتودوني عرم الله عشان منشور، بينما من يهدد بقتلي وهي اسمه، شو دوركم انتو؟ انا لن اذهب الى رام الله الا بحمايه امنيه، واحملكم مسؤوليه اي شيء يحدث ضدي. المهم في الاخر قالوا نعم انت مطلوب لرام الله النائب العام واحنا مستعدين امن لك حمايه، وبالفعل حملوني ثاني يوم وعلى رام الله. أعتقد هذا الكلام في يوم عطلي صار، يعني حسين الشيخ متنفذ وجماعته جاهزين، وأعتقد أنه هذا سر قوته. يعني أنه الجماعة بقول لك أنا مدعوم من أبو مازن، مدعوم من الاحتلال ومن أمريكا، وأيضا عندي ميليشيات أستطيع أن أحقق ما أصبو إليه. طبعا الموجود عند حسين الشيخ موجود عند آخرين، والله يستر. يعني السيناريوهات مفتوحة، ونأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة، لأنه إن وصلنا إلى هذه المرحلة المستفيد الأول والأخير هو الاحتلال.
أنا أشعر أن للأسف الشديد أن الاحتلال ينفذ ما يريد عبر هذه البواريد التي لا تظهر اليوم. ربما في نابلس كنا محتاجين جدا أن نرى هذه البواريد، أن نرى الملثمين، أن نرى طخيخة الجنازات بين قوسين وطخيخة الاحتفالات بين قوسين، أن نراهم في مشهد نابلس في هذا الصباح هذا اليوم. عموما أنا أنضم، يعني اسمح لي أن أرحب بالدكتور صلاح عبد العاطي. دكتور صلاح مساء الخير.
مساء الخير لك ولكل الموجودين في الغرفة، وتحياتي لكم جميعا.
الله يسعد مساك يا رب. أستاذ صلاح، طبعا أنا أريد أن أعرف الدكتور صلاح عبد العاطي هو رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حشد، وتشرفنا أنه كان ضيفنا في برنامج الوريث أو في التحقيق الاستقصائي الوريث. وأنا أريد أن أبدأ مع الدكتور صلاح عبد العاطي بما سأله الزميل أحمد زوبر. هل قدر الفلسطيني اليوم دكتور صلاح أن ينتظر رئيسا مفروضا عليه، وهل قدروا أن يكون هذا الرئيس من لون سياسي واحد هو الذي بالضرورة من يرشح الرئيس، وهل اليوم أصبحنا مدجنين فكريا وعاطفيا وذهنيا أن شخصا ما هو اليوم الذي سيأتي رئيسا للسلطة اسمه حسين الشيخ؟ تفضل دكتور صلاح.
بتسمح لي أمسي على الدكتور صلاح عبد العاطي لأنه بنعرفه قامة وطنية والتقينا معاه أكثر من مرة في مواقع التواصل الاجتماعي. سلام من الضفة إلى كل القابضين على الجمر في غزة وعلى رأسهم الأستاذ صلاح.
كل الاحترام أخي وصديق الأستاذ فايز، ومساء الخير لكم جميعا كلهم بلقبي واسمه، وأكيد يعني جميعنا نكمل بعضنا في معركة الانعتاق من الاحتلال وفي معركة البناء الوطني الديمقراطي. حقيقة الإجابة على السؤال أن بقاء الحال هو ترجمة لميزان قوى، ميزان قوى دولي وعربي ومحلي فلسطين، ولكن الحلقة المركزية كما ندرك جميعا في علم السياسة وعلم الاجتماع هي الوضع الداخلي الفلسطيني، وبالتالي الكثيرين من أبناء شعبنا قوى وفصائل ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء وحراكيين يعني راغبين بعملية التغيير. استطلاعات الرأي تقول أنه أكثر من 80% ل 84% تطالب بإقالة الرئيس وتطالب بإجراء الانتخابات الشاملة، وهذا مؤشرات جيدة، ولكنها لا تصنع تغيير إذا لم تكن هناك حراك على الأرض يستطيع أن يفرض إرادة الشعب الفلسطيني. فمقاربة المصالحة واستعادة الوحدة فشلت، مقاربة الانتخابات فشلت وعطلت نتاج رغبة فريق بالاستثار بالسلطة وبقاء الحال على ما هو عليه، في إطار أن هذا الفريق هو يؤمن تماما بأن المطروح في الملعب السياسي هو بقاء الحال السياسي، كما يقول حسين الشيخ المرشح للوراثة أن أوسلو هو أفضل ما هو متاح في الملعب، وأنه يخشى على الشعب الفلسطيني أنه إذا فقد أوسلو أن يذهب إلى الأسوأ. ونحن نقول كنشطاء وكوطنيين أن بقائنا في وحدة أوسلو هو الأسوأ، وأن بقائنا فيه واستمرارنا فيه سيذهب بنا إلى الأسوأ. فمليون مستوطن في الضفة الغربية، اقتحامات الجديدة لباب الأسباط والمسجد الأقصى وأداء صلوات المذية، أكثر من 600 حاجز طيار، جدار فصل عنصري يستكمل بناءه، عملية تمييز عنصري في 48، حصار وعدوان مستمر على قطاع غزة، تضحيات جسيمة قدمها شعبنا، عمليات قتل، مجتمع ينحو اتجاه التطرف وسيطرة المتطرفين عليه بالكامل، وبالتالي لكل الواهمين بصناعة تسوية مع الاحتلال. هذا الاحتلال لا يؤمن بأي من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وما يؤمن به هو سياسة الديفاكتو والأمر الواقع وتحويل الضفة الفلسطينية إلى كنتونات سكانية مع ضم صامت وزاحف لأراضي المواطنين في الضفة الغربية وسيطرة شبه كاملة للاحتلال، فيما في غزة يعني تستمر الحالة في فرض الحصار ومأسسته واستمرار العدوان بين الفترة والأخرى، يحول فيها الاحتلال غزة إلى سجن كبير وإلى مختبر لأسلحته وإلى يعني كيس بوكس عندما يرغب بتصعيد عدوانه ينقض على قطاع غزة في إطار لعبة تصويت الانتخاب المقتربة في دولة الكيان الإسرائيلي. ولكن أي من الظروف نحن ندرك تماما أن حلقة التغيير المركزي لن تنتج أثر إلا إذا جرى تغيير في السياسات والشخوص، وبالتالي لا يمكن أن يتغير حال الشعب الفلسطيني إلا إذا جرى إجراء انتخابات شاملة تبدأ بالمجلس الوطني الفلسطيني وتشرك الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، 14 مليون فلسطيني. هذا الأمر يعني بصراحة شديدة جرب سابقا في إطار حسابات فصائلية، ولكن الآن هناك جهد وطني أنا أدعو الجميع للانضمام إليه. في جاد هناك مؤتمر شعبي ينوي التحضير له، سيكون في وسط شهر أكتوبر، لتجميع طاقة الفلسطينيين في الداخل وفي الخارج من أجل إجراء مؤتمر شعبي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الشتات في كل الأماكن التي يستطيع عقد تجمعات، عدا عن مشاركة معظم النخبة الفلسطينية عبر برنامج الزوم لإرسال صرخة واضحة بأننا نريد إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية وعلى رأس ذلك إجراء الانتخابات للمجلس الوطني. إلى حين انعقاد المؤتمر، وهذا المؤتمر سينتج عنه لجنة متابعة عابرة للأيديولوجيا والفصائلية، تشرك فيها الفصائل ولكن ليس بصفة فصائل يعني أو مؤتمر فصائلي، وإنما لجنة متابعة تكون شاملة لكل النخبة الفلسطينية وكل الحركات والمكونات المناهضة للفساد والداعمة للحقوق والحريات، وأيضا حركات الاجتماعية والشبابية والنسوية والنقابية المؤثرة في الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات. لذلك هذا جهد.
نعم، لكن دكتور صلاح، هل سيستطيع هذا المؤتمر أن يخترق المنظومة الفلسطينية بداية ثم العربية الدولية؟
نعم سيستطيع، إذا تجمعنا وإذا شكلنا لجنة متابعة أنجزت برنامج، وهو معد خطة أننا نقرر مثلا كل ثلاث أن ننزل إلى الميادين أمام السفارات في الخارج وأمام في دوار المنارة في الخليل في غزة في أي مكان لإرسال رسائل مستمرة، الدعوة لاستفتاء إلكتروني، أنشطة مختلفة من الضغط والمناصرة الإعلامية، الكثير من الحراك الذي يجب أن يكون شبه يومي باعتبار ذلك حركة مركزية في النضال الوطني الفلسطيني. لا نريد رئيس يأتي بالباراشوت لا من إسرائيل ولا أمريكا ولا من أي طرف، ولا نريد رئيس تقرر حركة فتح وحدها، والله حركة حماس، والله الجبهة الشعبية، والله الديمقراطية، والله خلاف ذلك. نريد رئيس يقرر فيه الشعب الفلسطيني. ولذلك نحن كمان نسأل أنفسنا، هل نريد استمرار اللعبة ذاتها السياسية، بقاء أوسلو وبقاء السلطة وكيلا أمنيا للاحتلال، أم نريد يعني في الاجتهادات هناك عدة آراء لدى الشعب الفلسطيني، نحن مختلفين كما عادتنا كفلسطينيين، إنه حدا بده يحل السلطة باعتبار أننا نريد وكأننا نريد عودة الاحتلال باعتبار أن هذا يوحد الشعب الفلسطيني ويرفع كلفة الاحتلال بشكل كبير، ورأي آخر يقول أن السلطة منجز وطني وبالتالي يجب أن نحافظ عليه وهي وظفت عدد كبير من الفلسطينيين وأنها يمكن أن تقدم خدمات، ولكن يريد السلطة سلطة خادمة للمشروع الوطني وخادمة لتعزيز صمود المواطنين مع نقل الوظيفة السياسية إلى منظمة التحرير بعد إصلاحها، ورأي آخر يقول بقاء السلطة كما هي في إطار يعني وضعها في إطار يد نخبة وأشبه إلى روابط قرى بشكل أو بآخر. وبالتالي ما بين الآراء هناك إجماع شبه فلسطيني مع أكثر من تم محاورتهم وتم استفسار منهم ومناقشتهم في قيادة حوارات وطنية واسعة طالت أكثر من 5000 شخصية فلسطينية في الداخل وفي الشتات، هناك إجماع على أن السلطة نريدها نوالي كيانية الدولة التي نطالب بتجسيدها على الأرض ونقل وظيفة بعد نقل وظيفتها، الكل مجمع على نقل وظيفة السياسية للسلطة وتغيير وظيفتها ووقف الوظيفة الأمنية باعتبارها وكيلا أمنيا للاحتلال. هذا أمر ليس باليسير في ظل سيطرة السلطة حتى على مفاصل المنظمة وتحول المنظمة إلى بند في موازنة السلطة، ولكن نحن ندرك أن هذا الفريق المستثمر بالسلطة والمستفيد شخصيا وعائليا كما أولاد أبو مازن وأبو مازن وحسين الشيخ وغيرهم من النخب التي نذكرها، وأيضا تحويل السلطة أو حركة فتح إلى حزب ليس للسلطة، يا ريت حزب للسلطة، حزب لفرد في هذا المجال، وإقصاء كل من يختلف مع الرئيس سواء مروان البرغوثي ولا ناصر وقبلهم دحلان ونبيل عمر وغيرهم وياسر عبد ربه وغيرهم رغم اتفاقنا واختلافنا مع هذه الشخصيات. لكن الأساس الآن الذي علينا أن نجريه أن هناك شبه إجماع لدى الفلسطينيين بما في ذلك يعني حالة احتقان غير مسبوق في الضفة، واخي فايز ذكر ذلك، يعني هناك فلتان أمني وهناك كما جرى مع نزار جريمة قتل نزار وجريمة إطلاق النار على ناصر الدين الشاعر وجريمة الاعتداء على حاتم شاهين قبل ذلك وإطلاق النار والاعتقالات السياسية المستمرة، قمع الحقوق والحريات وأيضا تسليم المقاومين والمناضلين، جرائم الفساد وسوء الإدارة، الكثير من الانتهاكات في الضفة الغربية موجودة ويعني للأسف تؤثر على بنية المجتمع في داخل الضفة. نحن لدينا خشية من فوضى سلاح تشغلنا كفلسطينيين كما أشغلتنا حالة الانفلات الأمني في قطاع غزة في فترة من الفترات لتجمد القضية الفلسطينية، وبالتالي الاحتلال يأخذ 10 سنوات ل20 سنة إلى أن يعيد ترتيب المجتمع الفلسطيني ذاته ويقدم قيادة تستطيع أن تطالب بالحقوق الوطنية وتبدأ في حالة الانقسام، فالانقسام كارثي جميعنا يجب أن نقر فيه، كما حالة التفرد في قيادة أي حركة تحرر وطني في مرحلة التحرر الوطني، أي عملية تفرد باسم الدين باسم الشرعية الثورية باسم الانتخابات باسم كذا قاتلة، ولن تنجح في إدارة المجتمع ولن تنجح في التقدم باتجاه الحرية. هذه قاعدة يجب أن ندركها في تجارب الشعوب، الجزائر، بوليفيا، الإكوادور، غواتيمالا، جنوب أفريقيا، غيره من تجارب دول العالم. هذا قانون، قانون للتحرر، الوحدة هي أساس والوحدة الميدانية، ولكن نريد أيضا وحدة ميدانية كمقدمة، جبهة وطنية عريضة فشلنا في إنجازها لأسباب جميعكم تعلمونها، ولكن أيا كانت الاعتبارات إذا توحدنا وفرضنا إرادة الشعب الفلسطيني، وعندما أقول فرض إرادة الشعب الفلسطيني في علم الاجتماع نقول أن القوى صانعة التغيير هي مكون ما بين 5-10% فقط هم من يصنعون التغيير، ما حدا يتوقع 14 مليون يطلعوا بالشوارع، بس إذا بطلع مليون كافي أن يغير،
وكافي أن يغير بشكل فاعل، وإذا بطلع أقل يعني في غزة وفي الضفة يستطيع أن يرسل مجموعة من الرسائل، وخاصة في ظل طبعا رغبة كل المكونات الفلسطينية بإجراء الانتخابات.
طب لكن هل المليون هذا موجود دكتور صلاح اللي مستعد يطلع للشارع ويحاول التغيير هذا؟ ثم إنه إحنا الآن بصراحة من خلال الكلام بعد إذنك، يعني الكلام اللي تفضلت فيه جميل جدا عن الحراك وعن المؤتمر وعن الحوار وعن استطلاع الرأي اللي بيجروا مع النخب وكذلك عن من سينزل للشارع، بخلينا يعني بنفكر انه احد الاطراف سواء انتم كمؤتمرون ومتحاورون وطنيون او الطرف الاخر اللي بيسعى للتوريث واللي واضح انه الان بعد الشخصيه الاكثر قربة من اسرائيل وامريكا حسين الشيخ او ماجد فرج او كليهما، بواحد يمسك الامن والثاني يمسك السلطه السياسيه او غيره، احد الاطراف يا انتم يا هم، واحد من الاثنين واهم، مين الواهم في هذا الجانب؟ يعني بعد ان يقضي الله امرا كما يقول في موضوع ابو مازن، هل سنشهد توريث ام سنشهد مؤتمر وطني؟ شو اللي حيصير يعني؟
يعني هذه سيناريوهات صديقي العزيز، وقد ذكرت ان في البدايه اننا اذا موازين قوى، القوى الرئيسيه لدى اي مجتمع هناك ثلاث قوى، قوى السوق وقوى العسكر وقوى الناس. قوى الناس هي القوى الأكثر فاعلية إذا ما تحركت، ولكن في ظل حالة من تغييب الحراك الشعبي الفاعل في هذا المجال بالضرورة ستغلب قوى العسكر وقوى السوق التي تريد يعني نظاما يحقق مصالحها ويحقق امتيازاتها، وفي إطار تدخلات إسرائيلية أمريكية وعربية لتطويع الفلسطينيين وجرهم إلى مستوى من الانتقاص من حقوقهم الوطنية أو يعني تحت مقاربات تقليص الصراع وإعادة الثقة وإعادة تجديد المجرب، وفي ظل حالة من الاستعصاء لإيجاد حل لفكفكة الحصار ورفع العدوان عن غزة وغيرها، وبالتالي يصبح التسليم بالأمر الواقع قانون يسود لدى بعض المجتمعات التي تدرك صعوبة التغيير، وبالتالي تبدأ بمحاولة التقاط الأنفاس وتحت بند الهدنة وتحت بند مختلف، يعني تتراجع عن طبيعة النضال التناحري مع الاحتلال. لذلك ما بين خصخصة المقاومة وما بين التفرد في إدارة السلطة علينا أن نوجد مقاربة جديدة. هذه المقاربة تقوم على أننا نريد استراتيجية شاملة تضمن مستويين، مستوى التحرك والنضال ضد الاحتلال في كافة الساحات شعبيا وبالسلاح وبالمقاومة القانونية والإعلامية وبغيره، وعلى المستوى الوطني نريد علاقات وطنية قائمة على الشراكة وقائمة على الاتفاق على أشكال النضال وقيادة أشكال النضال سلما وحربا. لذلك هذا الأمر إلى أن نصله بالحد الأدنى بدنا مقاربة تجمع ما بين جبهة المقاومة التي تستطيع أن تجند كل طاقتها وقدراتها وأن تفشل أي مشاريع تريد الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك توريث. التوريث لن يقبل شعبنا، هناك حالة احتقان والرهان، يجب أن يكون على حراك وطني شامل في هذا المجال. وأنا أقول لأنه لن يجرؤ أحد على استلام هذا المشهد إلا لفترة انتقالية قد تطول وتصبح دائمة إذا لم يتحرك الشعب الفلسطيني، ولذلك يجب استنباط كل طاقة الشعب الفلسطيني. والموضوع ليس هم ونحن، جميعنا كفلسطينيين، كل اللي في هذه الغرفة وكل من خارجها بما يحمل من قوى ومكونات شعبية وفصائلية وإعلامية وغيرها، علينا أن نتحرك، أننا نريد انتخابات لمنظمة التحرير، وأن لن يأتي أحد علينا بالباراشوت أو عبر التوريث، وإنما عبر إجراء انتخابات وعبر صناديق الاقتراع، وبالتالي يجب أن نحضر ونضغط بهذا الاتجاه. وأنا أقول أن هذا الفريق إذا ما تم الضغط عليه سيرضخ إلى الضغوط. حراك نقابة المحامين مؤشر، حراك الضمان الاجتماعي مؤشر، حراك العمال مؤشر، حراك المعلمين، أي حراك. لا يمكن لهذه النخبة المستفيدة أن تترك هذا الحكم، وإنما عبر حراك ضاغط قد يصل إلى الاصطدام.
دكتور صلاح،
هذه المكونات، هذا الأساس الذي علينا أن نجري عليه على أساس الحسبة. وأنا بقول إذا تخيلوا مشهد تنضم فيه كل القوى، وأنا بقول واضح حماس والجهاد والشعبية وكل الأطراف، الحركات الاجتماعية والحركات الشبابية والنقابات وإلى آخره، لأنه حالة استعصاء طالت الكل، والنقابات والقطاعات المختلفة من أجل عملية التغيير. هذا يمكن تجميعه إذا ما كان هناك قيادة جماعية وكانت هناك اتفاق على الأدوات، وبالتالي يمكن البناء على هذا الحراك بشكل جيد لكي يشكل محطة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني.
طيب دكتور صلاح، أنا بدي أسأل من حيث بدأت. أنت قلت أنه ربما الواقع اليوم يعبر عن موازين القوى. أنا أريد أن أسأل دكتور صلاح، هناك دائما في الإقليم كان يجري الحديث أن كل دولة لها شخص ما تريد أو تطمح أو ربما ترغب أن يكون هو
العنوان لإرث منصب الرئيس. أنا أريد أن أسأل بصراحة ونريد أن نجيب أيضا بصراحة دكتور صلاح فيما يتعلق بمصر والأردن وهما ربما أيضا أضيف إليهما السعودية والإمارات بمعنى الرباعية العربية اليوم التي ساعدت في مرحلة من المراحل أن تحدث مصالحة بين عباس وبين دحلان. هل اليوم هي أقرب إلى فكرة دحلان أم ربما تسلم أيضا بواقع حسين الشيخ؟
يعني أيا كانت القوة سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو مصر أو الأردن أو السعودية أو أي من الدول، القضية الفلسطينية قضية مؤثرة والكل يرغب بضمان يعني على الأقل السيطرة عليها أو احتوائها، وبالتالي التجاذبات ما بين الإقليم وما بين الدول العربية، وهذا أخطر ما ربما رشح من الانقسام أن الفلسطينيين توزعوا بين محاور إقليمية عربية ودولية، وبالتالي بتنا وحتى أن هناك فريق للأسف ذهب باتجاه إسرائيل، شراكته مع إسرائيل أكثر من شراكته مع شعبه. لذلك في ظل هذا المشهد علينا أن ندرك أن الحلقة المركزية في عملية التغيير أن مصر لا يمكن أن تدعم شخص لا يمكن أن يعني الشعب الفلسطيني أن يدعمه أو لا يكون له الشعبية الجارفة التي تسمح له بالاستثار بالقرار أو على الأقل أن تكون له مكانة سلطوية في النظام السياسي سواء في المنظمة أو في غيرها. لذلك أيا ما كانت الفيديوهات باتجاه الحركات الوطنية الفلسطينية أو دعم لأي من المرشحين، لا يمكن لمصر ولا الأردن ولا قطر ولا تركيا ولا الإمارات ولا أي من الدول أن تضغط باتجاه فرد محدد دون أي عملية ديمقراطية في هذا المجال. الآن مظبوط أنه
لكن دكتور صلاح، لكن دكتور صلاح كيف تقرأ وأنت الذي ربما كشفت لنا هذه المعلومة أن تعيين حسين الشيخ جاء بضغط ربما لما كان أبو مازن في الأردن، مش هيك؟
الآن هذا طلب أمريكي. نحن نتحدث عن محاولات أن أبو مازن رئيس كبير في السن مدخن مريض رغم أنه حيقتلنا كلنا للأسف الشديد، يعني هذا بمداعبة، وبالتالي أنا واستمرار وأنه يتصرف الآن أنا بمنطق النظام الإلهي وليس النظام الدكتاتوري فقط، أنا ربكم الأعلى ولا أريكم إلا ما أرى للأسف الشديد، وحالة من الاستقطاب غير مسبوقة يعني أو حالة من الرضوخ غير مسبوقة لدى الشعب الفلسطيني في هذا النظام، لم يصل إليه أحد في النظم السياسية، أكثر نظام دكتاتوري بني في عهد أبو مازن. وبالتالي في ظل هذا المشهد كان هناك ترتيبات، هذه الترتيبات كان هناك صراع على الخلفاء، جرى حسمه ما بين الضفة وغزة في جزء وما بين مكونات وما بين بعد ذلك قوى في داخل الضفة، حتى جرى في إقصاء دحلان، جرى إقصاء مروان البرغوثي، وكانت تجربة الإضراب الجماعي والتخلي عنه، وحتى تعيين كريم يونس في اللجنة المركزية بديلا له، لولا علاقة كريم يونس بمروان ربما لنجحت خطة أبو مازن، ثم إرسال حسين الشيخ له للتفاوض على موضوع عند البدء بالانتخابات، وعندما شعر وأدرك أبو مازن أن مروان يعني يرى أن المخرج الوحيد له هو ترشح نفسه للرئاسة، وإدراك أن شعبية مروان الجارف رمكب ربما يعني ستدفع باتجاه فوزه على الرئيس أبو مازن، وبالتالي أبو مازن قال مقولة مشهورة أنه بمعنى آخر أنه لن يرشح نفسه للانتخابات مرة أخرى، وأنا قلت أنه لن تجري انتخابات منذ بداية الانقسام في عهد أبو مازن، ولكن عندما بدأت مؤشرات الانتخابات قلت أن أبو مازن وافق عليها تكتيكيا وهي لن تجري في اتفاق جرجوب العروري على مسألتين، القائمة المشتركة والرئيس التوافقي، وعندما فشلت القائمة المشتركة نتاج رفض قاعدتي الحركتين ونتاج ظروف جميعكم تعلمونها، وعندما فشل الرئيس التوافقي لذلك ألغيت الانتخابات واستخدمت القدس شماعة في هذا الأمر، ولا يوجد عاقل في الشعب الفلسطيني يستطيع رهن التطور والبناء الديمقراطي لشعبه بيد الاحتلال أي يجعل مفاتيح الانتخابات بيد الاحتلال، موافقته في القدس في صناديق البريد إلا مجنون، وهو ليس مجنون هو أكثر من ذلك، هو متواطئ ضد مصلحة الشعب الفلسطيني في هذا المجال. أما حول خطة هذه عمر فتلخصت أن أبو مازن كان أعطى من الرئيس بايدن ومن الإسرائيليين مدة عامين لإجراء ترتيبات انتقالية لأن هناك خشية من خطة سميت صراع العروش في إسرائيل من انجرار الوضع في الضفة الغربية إلى حالة من الفوضى لا ترغب بها الأردن ولا إسرائيل ولا الدول الإقليمية، وبالتالي كان لابد أن تهيئ المناخات للفترة الانتقالية، وبما أن هناك نزاع على الشرعيات وأن ربما حركة حماس تتمسك بنتائج الانتخابات، وأن عزيز زدويكو رئيس المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي الفلسطيني يجب أن يعطى الفرصة كرئيس مؤقت لمدة 60 يوم تجرى فيها الانتخابات كما جرى في حياة الرئيس أبو مازن. لذلك أبو مازن شكل محكمة دستورية، ثم عندما عرف تماما أنه لا يمكن للمحكمة الدستورية، لا يوجد نص بالقانون الأساسي ولا يوجد تشريع يعطي رئيس المحكمة الدستورية كما في مصر بقيادة الفترة الانتقالية، لذلك جرى ترتيبات للمجلس المركزي عقده بديلا عن المجلس الوطني ما بعد إعطاء صلاحية تفويض صلاحية المجلس الوطني للمجلس المركزي، وهذا أمر معيب وغير قانوني. ثم تفويض المجلس المركزي بإجراء انتخابات للجنة التنفيذية واستكمالها، وكان هناك صراع أجل سابقا، أجلوا جبريل الرجوب لأنه لا يرغب بحسين الشيخ، وحتى هناك تناقضات بين أعضاء اللجنة المركزية، وحتى عزام الأحمد قال يعني أنه إحنا اجتماعات اللجنة المركزية كأنه قاعدين مع ديسكين يعني بكذا، في أراء طلعت. ولكن في إطار الترتيبات حركة فتح أمام خيارين، إما الصراع، وهذا يعني جزء يعرفوه أهل الضفة أنه يتم شراء سلاح وبالتالي ربما نكون أمام أقطاب قد تدفع باتجاه الفلتان والفوضى، وإما التوافق لحماية المصالح. وبالتالي كانت يراد في الترتيبات، كان هناك تأجيل لحسم مقعد أمين سر اللجنة التنفيذية الذي جرى عليه صراع بعد وفاة صائب عرقات، وأجلت الاجتماعات مرارا وتكرارا، وحتى أبو مازن كان لا يثق بحسين الشيخ، يعني هذه قدوة معلومة، وهو لا يثق بأحد، هو يريد إبقاء الصراع حتى يبقى هو الوريث الوحيد، لأنه يدرك من تجربته الخاصة التي بنيت عند أبو عمار، إذا عرف العالم الرجل الثاني يصبح أبو مازن أو يفقد الرجل الأول دوره، وهذا ما حدث مع أبو عمار عندما عرف العالم أن أبو مازن هو الرجل الثاني وأرشح رئيسا للوزراء وأمينا لسر منظمة التحرير، بات الخطاب مع أبو مازن الذي يعتقد جازما وهو لغاية الآن يتبنى هذا الرأي أن أبو عمار سبب خراب أوسلو مش الإسرائيليين، لأنه استخدم المقاومة المسلحة وفتح بوابات أخرى وغيرها ومن من التقاء رغم، وأبو مازن كان وأبو عمار كان يقول عنه كرزاي فلسطين. أيا كانت الاعتبارات أجا أبو مازن رغم أنه كان الأضعف، ولكن موازين القوة في فتح أرادت الحفاظ على شخصية ترى يعني على الأقل شخصية تجمع كل المتناقضات، وكان البعض يعتقد أن أبو مازن رجل ضعيف وبالتالي يمكن الزج فيه بما يسمح لهذه الأقطاب المتصارعة أن تتوحد في إطار قيادة المشهد القادم. أيا كانت أبو مازن تخلص من هذول الخصوم الأقوياء أول بأول مدأ من الرجل القوي في حركة فتح دحلان، ثم ما بعد ذلك جرت المسبحة. الآن بقى الصراع جديا ما بين مكونين أساسيين، ربما هو الأكثر طراوي نفس القصة طرد وكامل بداية مهيئة لهذا المناخ، وبالتالي بقى القطبين الأقوى، قطب ماجد فرج وحسين الشيخ وشتية الذي هم شكلوا الحكومة وسميت حكومة جزء من اللجنة المركزية، ولدرجة أنك تستطيع القول أنه يعني حسين الشيخ وشتية على نفس الدرجة، ولكن حسين الشيخ بملك في القرار أكثر من شتية، وبالتالي حسين الشيخ اقترب من الرئيس أبو مازن وأصبح ملازما له هو وماجد فرج أو أحدهما، لا يمكن للتحرك أحدهما من غيره، واحد زلمة الإسرائيلي والثاني زلمة الأمريكي. فبالتالي باختصار هذا المكونات التي بدأت وبدأوا يستمروا في ذات المشروع الذي سمح باستمرار اتفاق أوسلو أو حتى أقل من مقاربة أوسلو مع القبول بالمقاصة وحتى القبول بتحويل خلفي للبوابات بالاقتصاد بالفلوس، وشكلت شركة في هذا المجال من أجل الحفاظ عليها. فإسرائيل مصلحة صافية بقاء السلطة، تدفع قرابة 30% من موازنتها على أمل الاحتلال من أموال الشعب الفلسطيني، وهذه القيادة تبقي على حالة انتظار تسمح لها وتقود تصريحات مضللة، مرة بنروح على محكمة الجنايات ومرة بنروح على مش عارف مين ومرة بنسمح ومرة مش عارف كذا، مع القبول التام بهذا الديفاكتو الذي تفرضه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي هم جزء من المسرحية الكبرى التي تتم تحضيرها في هذا المشهد. أيا كانت الاعتبارات، هناك صراع الآن تم فرضه أمريكيا خطة هادي عمر، طلب منه أنه لن يقابلك بايدن إلا إذا تم تعيين حسين الشيخ، وبالتالي أرسل كتاب تكليف لحسين الشيخ مكلف بأمانة السر اللجنة المركزية حتى يمتص يعني على الأقل أعضاء اللجنة المركزية ما قبل انعقادها وبالذات جبريل الرجوب. ومن ثم بعد ذلك جرى عملية الترتيب لبقاء حسين، وحسين الآن يتصرف باعتباره الوريث منذ أن حسم في منصب اللجنة التنفيذية أمينا للسرة، وبالتالي بدأت مراكز القوة في الضفة يعني الأقطاب أمناء السر الوزراء غيرهم يخطبون وده، بما في ذلك جبرين الذي يبحث عن مسألتين، الأولى الصدام وكان جبرين مستعدا لها ولكنه شعر
في وجود أبو مازن أنه يمكن أن يقصى وبسهولة في هذا المجال، وبالتالي هد الموج. وما قبل التعيين كانت ربما صرخاته واعتراضاته أعلى، ولكن ما بعد التعيين يعني انخفض وذهب إلى مناطق مختلفة من الدول العربية الذي نصحوه بأنه يهدى ويوافق على هذا الترتيب بشكل أو بآخر. ولكن هذا الترتيب أيا كان سيكون لفترة انتقالية، لذلك أعد فتوح لفترة أن يكون بديلا لعزيز دويك، وأعطي صلاحيات المجلس المركزي بنقل كل موظفي المجلس التشريعي، وأن المجلس الوطني الآن يقوم مقام المجلس التشريعي، وأننا دولة وقت ما بدنا دولة وقت ما بدنا منظمة بنصير هكذا الحال. هذا الاستخدام السياسي والموافقة عليه نتاج عدم قدرة الفلسطينيين على قلب الأمور. كان هناك مجموعة من الحركات الشبابية والشعبية في نهاية الانقسام في الضفة، حراك ارفعوا العقوبات على غزة، ساهمت في إفشاله والقمع الشديد، وأيضا يعني غياب الرؤية الواعدة لدى البديل الوطني في تشكيل جبهة المقاومة، وقمعنا حراك في غزة وإلى آخره، وبالتالي لم نتصرف بطريقة إيجاد بديل قائم على الشراكة. هذا الشراكة تضعف الآن في ظل التباينات ما بين الفصائل، وفي ظل العجز عن بناء منظومة وحدة ميدانية كانت تقدمها غزة وقدمتها في مسيرات العودة وفي غرفة العمليات المشتركة وفي غيرها من أشكال التعاطي مع المجتمع المدني والحكومة وغيرها، تتراجع للأسف الشديد. وبالتالي لا مطلوب تعميقها ومطلوب إسنادها وتعزيز هذه الشراكة في إطار المؤتمرات الشعبية واللقاءات الجبهوية العريضة من أجل ضمان استمرار حالة الشراكة والوحدة وعدم السماح للاحتلال أو لغيرها من القوى بتفسيخ حالة الوحدة الميدانية بالحد الأدنى. لذلك في ظل هذا المشهد مطلوب أن ندرك أن هناك من يخطط للشعب الفلسطيني وهناك من يبذل كل جهده، ولكن في المقابل هناك وعي كبير من خطورة هذه الشخصيات ومن خطورة هذه الأوضاع، وبالتالي الخيار أمامنا لن يكون إلا بالضغط لإجراء الانتخابات، لأننا دون ذلك لن نلجأ، لأن العنف في العلاقات الوطنية كارثة وطنية سيتسبب في إشكاليات معقدة. فإذا أردت أن تغير وضعا قائما بالتغيير الثوري ربما هو الأسرع، ولكن هذا سيودي بما تبقى من علاقات وطنية. لذلك الحل هو في فرض إرادة الشعب الفلسطيني عبر الضغط لإجراء الانتخابات، وقطع الطريق على المخطط الإسرائيلي الأمريكي، وقطع الطريق أيضا على أي مخططات إقليمية ترغب بتوريث أحد ما للحكم أيا كانت الاعتبارات.
شكرا. تمام دكتور صلاح، أنا أرجو أن تبقى معنا دكتور، يعني لا فض فوق في كل ما فضلت به، لكن أرجو أن تبقى معنا، وأريد أن أنتقل سريعا إلى الأساتذة الكرام من اختيار والأستاذ رامي شقراص. اختيار تفضل حبيبنا سريعا.
سريعا، يعطيك العافية دكتور محمود. أستاذ محمود، يعني أنا بس بدي أعلق على الدكتور صلاح يعني بثلاث نقاط رئيسية. يعني للأسف لما نيجي نتكلم عن المثقفين الفلسطينيين ودورهم وطروحاتهم فيما يتعلق، نجد أنه في حل المشكلة، نجد أنه يعني للأسف أنها طروحات ليس يعني زي ما بيحكوها بالعامة ما لهاش لا إيدين ولا رجلين، يعني ما لهاش إشي على أرض الواقع حقيقة. يعني يعني إحنا كيف بدنا نتكلم مع ناس حقيقة بيقصوا أنفسهم، يعني بيقصوا ناس من نفس تيارهم قاعدين بيقصوهم، يعني يعني لهم خطوات يعني واقعية على أرض الواقع، يعني يعني ملموسة، يعني في مسألة التفرد بالسلطة، التفرد بين قوسين طبعا السلطة، التفرد بالقرار الفلسطيني والسلطة الفلسطيني، وذكروا لأنه بعض الناس للأسف اتجه لإسرائيل. عفوا، يعني هو في حدا بفكر انه يستلم هاي السلطه من دون ما يتوجه لاسرائيل؟ ليش هم كلياتهم ما توجهوا لاسرائيل، من محمود عباس لمحمد دحلان لحسين الشيخ، ما كلهم رايحين مقدمين اوراق اعتماد لاسرائيل؟ حدا بينكر هذا الكلام؟ ما في حدا منهم حكى انه هو قادر على ضبط هذا الشعب. والنقطه الثالثه والاهم، أنا بصراحة بحس إنه المسألة صارت مسألة إقليمية، يعني مسألة إقليمية الضفة وغزة فقط، يعني وكأنه ما في إشي اسمه شعب فلسطيني خارج الضفة وغزة. يمكن هتحكوا لي إنه واقعياً إنه إحنا منقدرش نتكلم مع الشعب الفلسطيني بالكامل في الداخل والخارج، لكن أنا بنفس الوقت بسأل انه السلطه الفلسطينيه امبارح وصل تحذير، وهسه بامكانكم انتم تدوروا عليه، تحذير من الشين بيت لا السلطه الفلسطينيه يحذرها من التدخل في الانتخابات الاسرائيليه القادمه، كونه أنه في محاولات منهم لتوحيد القائمة العربية في أيمن عودة وجماعة عباس منصور وخلافه حتى يكون لهم صوت مؤثر. هو يعني 48 أهل 48 لا يتكلم معهم إلا فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية، لا يتكلموا معهم لا في موضوع النقب ولا في موضوع الأسرة ولا في أي موضوع آخر. والقدس حتى يعني حتى القدس اليوم الشماعة تستخدم فقط لتعطيل انتخابات.
100%. أنا يعفيك يا رب، بس حتى لأن الوقت الآن يدهمنا أنا أريد أن أنتقل سريعا للأستاذ رامي الشقرة. أستاذ رامي
حياكم الله.
الله يسعد مساك يا رب، اتفضل حبيبنا.
يا سيدي على عجالة، أنا أول شيء تحياتي للدكتور صلاح صديقي ولك طبعا لكل الحاضرين وأخي أحمد والأستاذ فايز السويطي. الصراع إن كان سابقا على أشده بين الفرقاء الفتحاوي في إطار حركة فتح في موضوع الخلافة، لكن هذا أصبح اليوم أصبح يعني إطار خلف الظهور. وممكن اللي ظهروا في الفيلم الاستقصائي اللي كان من الرسالة كان موضح أن جزء أساسي من الموجودة هو التيار، جزء من أنه كان التيار الإصلاحي اللي تم إقصاؤه عن المشهد، والآن رتب الواقع الفلسطيني باتجاه شخصيات لها ارتباط وظيفي مع الاحتلال بما فيه اللي هو حسين الشيخ. هذا اليوم هم بيقدموا نفسهم، لا يقدموا نفسهم في الإطار الوطني، هم يقدموا نفسهم في الإطار الخدمي للاحتلال، منظومة تتعلق في اتفاقيات تنفيذ اتفاقيات أمنية بدون حتى أي واجهة سياسية لعملهم. هذا بيخلينا اليوم أمام الشعب الفلسطيني كله في كل أماكن تواجده لا يمكن أن يختزل مشهد الوطن في غزة والضفة، وهذا مسألة مهمة كثير. فلسطين تتعلق بالداخل 7 مليون فلسطيني، وكذلك يزيد عنهم في الخارج الشتات. واليوم سؤال اللي أمام الفلسطيني في كل مكان تواجده، ما الخطوة التي سيقدم عليها الفلسطيني في حالة أن إسرائيل فرضت علينا يعني بديلا جديدا كما فرضت على ياسر عرفات بديل جديد في ذلك الزمن في 2003 في الانقلاب الأبيض على ياسر عرفات. اليوم يعني يهيئ بدون انقلاب يهيئ شخصية جديدة تفرض بالإرادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. اليوم أعتقد أنه حتى موضوع الانتخابات لن يذهب باتجاه الانتخابات، لن يذهب باتجاه فكفكة المعضلة الفلسطينية اللي إحنا الآن كل ماله المشهد بيزيد التعقيد في مشهدنا السياسي. اليوم في أسئلة كثيرة محتاج النخب الفلسطينية الواعية اليوم بتحتاج إلى إجابات حقيقية. يمكن إحنا كنا في اللجنة التحضيرية مع الأستاذ صلاح في موضوع إعادة إصلاح ترميم منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا المشروع الكبير اللي مطلوب منا أن نسبقه بتشكيل الجبهة الوطنية الموحدة اللي بتستطيع أن تقف أمام هذا الإلزام الإسرائيلي لشعبنا الفلسطيني، وبتستطيع أن تكون خطوة متقدمة للجمهور الفلسطيني أن هنالك قيادة تعبر عن تطلعاته وتعبر عن أهدافه، مهمتها يعني استرجاع كل المؤسسات الوطنية اللي أمام الشعب الفلسطيني. هذه الأسئلة كلها محل اختبار الآن من النخب والشخصيات التي تمارس العمل السياسي أو النخب المجتمعية اللي على هذه الساحة.
أشكرك جزيلا أستاذ رامي، وأنا لأن الوقت الآن فعلا بدأ يدهمنا في النهاية أريد أن أترك لضيفينا العزيزين الدكتور صلاح والدكتور الأستاذ فايز للإجابة عبر هذه الأسئلة. الدكتور صلاح، كنا يعني جميعا نأمل أو خلينا نقول استبشرنا خير بتشكيل جبهة إنقاذ وطني، أكثر من مبادرة في موضوع جبهة الإنقاذ الوطني، لكن واضح أننا لم نصل لهذه اللحظة إلى لحظة نستطيع أن نقول من خلالها أننا قد اقتربنا من تشكيل هذه اللجنة أو حتى هناك إرهاصات تشكيل هذه الجبهة. ما المطلوب أستاذ دكتور صلاح لتشكيل جبهة إنقاذ وطني قوية تستطيع أن تجابه كل هذه التحديات؟ تفضل دكتور صلاح في آخر
كمان ولصديقي الأستاذ فايز ولكل القامات الوطنية. نحن كفلسطينيين
علينا أن ندرك أن بالسياسة ما لا يدرك كله لا يترك جله، وبالتالي ما لا يترك جله أو لا يترك كله. فبالتالي نحن أمام مجموعة من النقاط. الأخ خضر حكى وأنا وافقه تماما أننا نريد فعل فلسطيني يجمع ما بين الداخل والشتات باعتبارنا جميعا أولاد هذه القضية، وبالتالي ندفع ثمار أزماتها ونحصد أي ثمار لإنجازاتها. وبالتالي علينا كفلسطينيين نتكتل، وأخي رامي والدكتور رامي ويمكن الدكتور فايز وجميعنا كنا مدعوين للانقراض في هذا الجهد الكبير الذي ندعو إليه في تشكيل أولا تجربة اللجنة التحضيرية اللازمة لإنجاز مؤتمر شعبي واسع وطني بالتمثيل الوطني الواسع دون فئوية ودون أن نطرح فكرة البديل. جربنا فكرة البديل أنا فهم تماما أنه إحنا يعني لدينا من الراديكالية في حالة الحالة الوطنية، ولكن في مثل بيقول أو قاعدة لا تستحضر معارك الغد، أصبر وبالتدرج، لأن كل من طرحوا بديل أخافوا الآخرين وبالتالي وسمحوا للآخرين بالانقضاض عليه. والفرق ما بين الفلسطينيين على علات منظمة التحرير وما بين الأكراد والهنود الحمر هي منظمة التحرير. عندما يفقد الشعب ثلاث مكونات أساسية، القيادة الجماعية والبرنامج الوطني والاستراتيجية النضالية، يفقد قدرته وبوصلته على النضال وتصبح تضحياته بلا ثمن، يعني بلا استثمار حقيقي. وهذا ما ذكره يزيد صايغ في كتابه في رحلة البحث عن الدولة، أننا كفلسطينيين قدمنا أعظم تضحيات تاريخية مقارنة بعدد السكان، 100,000 شهيد، أكثر من 650,000 جريح، أكثر من 1,000,000 أسير، أكثر من آلاف الدنومات التي سرقت والآلاف من البيوت التي دمرت، ودون أن يكون هناك يعني ثمن سياسي لهذه التضحيات سببه غياب القيادة الجماعية الوازنة من عائلة النشاشيبي للحسيني للأحزاب القومية والبعثية والإسلامية وغيره. والكل ادعى أنه إحنا منا قومية عربية بنحرر فلسطين، وزعمنا خلاف فمنحرر فلسطين أو إسلامية وزعمنا أممية كذا، لا نفعتنا هاد ولا هاد، لأنه الأرض الفلسطينية المهددة. وبالتالي قيمة التطور في الفكر السياسي هو توطين الحراك الوطني الفلسطيني والحركات الوطنية الفلسطينية مع الاقتراب من كل دول العالم وأيا كانت أيديولوجياتهم ودولهم وأيا كانت كذا بمقدار اقترابهم من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وابتعادنا عن كل ما يبتعد عن حقوقنا الوطنية الفلسطينية في علاقة فارقة بين قيم التحرر وقيم العمل. ولكن السياسة ليست أخلاق فقط، السياسة تستدعي مصلحة وقياس المصالح وقياس ودرء المفاسد وغيرها من قواعد يتطلب إدارتها. ما عندناش قيادة توازن اللحظات كما ينبغي، ما عندناش قيادة جماعية، عندنا حالة تفرد، عندنا كل التفاصيل. فشلنا في بناء الجبهة الوطنية رغم أننا اقتربنا بشدة لها، نتاج طرح البعض البديل. حتى مؤتمر الفلسطينيين في الخارج فسر بأنه بديل وبالتالي بدأ يفشل ويتراجع. لذلك لسنا الآن في صدد أن نطرح بديل، رغم أنه من حق الفلسطينيين أن يطرحوا كل البدائل، فالمنظمة أداة وحماس أداة والشعبية أداة والديمقراطية أداة وفتح أداة وغيرها، وبالتالي هذه الأدوات هي تريد أن تحقق الأهداف والغايات للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين والحق في تقرير المصير وكنس الاحتلال. لذلك أيا كان، لكن إحنا كعرب بنظن يعني التقليد حاكم، الميت يحكم الحي، التاريخ أحيانا الماضي يحكم المستقبل، أيا كانت الاعتبارات في هذا الموضوع. هذا ليس حكي انتليجنسيا ولا حكي مثقفين ولا حكي كذا، لأننا إذا راجعنا منذ بن خلدون لغاية الآن نحن في أزمة، بأزمة يجب أن نتجاوزها، بدنا حل كلمة الشراكة. الآن أنا أوافق أننا لا نريد التقاطع، وأنا قلت هذا الكلام لأكثر من إخوة في حماس وفي غيرهم، أنه ما بجوز يعني تفكر بشراكة وكذا، لكن من ذهب إلى حوارات فردية؟ مين الراعي؟ أنا اللي رحت مكعل قبل جبريل الرجوب، والله حدا من النخب ولا أنا رحت على القاهرة قابلت كذا وشكلت الحكومة، وأنا رحت على الشاطئ وشكلت الحكومة دون اتفاق وطن، أنا رحت على مكة، أنا رحت كذا، حماس راحت لذلك. وبالتالي أيا كان مظبوط لدى حماس ما تبرر ذلك بالسياسة فيش فراغ، وهناك ضغط عربي وإسلامي وغيره أنه أنتم بتمنعين للمصالحة، وبالتالي خلينا نسحب كل الذرائع في هذا المجال. ولكن فكرة المصالحة حقيقة تبلورت لدى حركة حماس، لأنه كل ما تأخرنا بالسياسة بنفقد الفرص وبنفقد ميزان قوة ويتغير العالم، لأنه الفلسطينيين عليهم أن يدركوا
نحن يعني إذا أردنا أن يعني هذه ثورة قامت لصناعة المستحيل، وربما لا أبالغ إن قلت أننا إذا أردنا أن نحصل على حقوقنا يجب أن نقول أنا شعار رفعته زمان وأنا طالب في الجامعة Change the World، يعني بدنا نغير العالم، والآن العالم بتغير، يعني بده يروح من عالم متفرد إلى عالم متعدد الأقطاب، ولكن ليس معنى ذلك أنه نحن مرتاحين، لأن الصين تعيد موقع في إطار الصين وفي غيره. المطلوب حتى لو طيل إنه المطلوب أن نعي تماماً أنه بدون فكرة الاشتراك الوطني مع كل النخب الوطنية في هذا المجال في ضمن المشروع وطني جامع للفلسطينيين، مطلوب أن نغير هذه النخبة الحاكمة، مش نبقي عليها، مطلوب إزالتها، مطلوب كنسها، مطلوب تغيير السياسات والشخوص. كيف نغير؟ عبر الانتخابات الديمقراطية. الانتخابات هي من تعيد فرز ميزان القوى وتعيد الاختيار، وعلى علينا أن نلعب دور في إطار التثقيف والتوعية وإلى آخره حتى فكرة الديمقراطية تنجح في هذا المجال. إذا نجحنا في ذلك وضغطنا نستطيع أن نغير هذا النظام. وأنا بقول لكم مؤشرات التغيير قائمة. الضفة يمكن الأخ فايز يتحدث وهو مناضل يعني نعتز فيه ونفخر فيه في نضاله، أن هناك حراك ضد الفساد وهناك حراك شبابي وحراك معلمين وحراك نقابي وحراك سياسي والآخر. بدنا نتكتل في هذا المجال حتى نستطيع أن نفرض عملية التغيير
100%. شكرا لكم، أشكرك جزيل شكر دكتور صلاح. أنا آخر دقيقة دكتور فايز، لأنه فعلا إحنا تجاوزنا حتى الوقت المسموح به اليوم. هل نتحدث عن كما تفضل الدكتور صلاح في مختم، هناك حراك اليوم قوي بدأ يبرز في الضفة المحتلة، هل يمكن أن يشكل فعلا حالة إنقاذ لما يمكن أن يؤول إليه الوضع الفلسطيني؟ تفضل دكتور فايز في آخر دقيقة.
أستاذ الكريم، الطبيعة لا تقبل الفراغ، يعني إذا حصل أي ضعف سواء من الفصائل أو القوة الفاعلة في الضفة أو غزة، الشعب الفلسطيني ولاد هو يبقى شعب الجبارين، أكيد ستبرز يعني أطياف تيارات حركات شعبية تسد الفراغ. وأعتقد أنه في مبشرات ومعززات يعني تظهر في الضفة الغربية أنه في حركات مختلفة. هذه الحركات دورها يعني استنهاض الشارع، دورها تشخيص الواقع وتعرية السلطة وفضحها، وهذا ما نقوم به مثلا في أحد الحركات، حراك ضد الفساد وحركات كثيرة نعتز بها. المطلوب الآن يعني عملية تعاون تعاضد تكاتف ما بين هذه الحركات الشعبية وتطويرها، وأيضا التنسيق ما بين ما بينها وبين الفصائل الفاعلة اللي أشرنا إليها في بداية الحديث. أعتقد يعني هنا يكمن الحل ومضبط الفرس كما يقولونها. أنا متفائل إنه الشعب لن يسكت، خاصة هذه السلطة يعني تم تعريتها. أقل ما يقال كما تفضل أخي القامة الوطني في غزة والدكتور صلاح وغيره، يعني هذه السلطة وكيل أمني للاحتلال. هل الشعب الفلسطيني سيقبل على نفسه أن تحكمه سلطة وكيل وظيفتها هي محصورة بحماية الاحتلال، حماية جيش الاحتلال، حماية المستوطنين، ولا تحمي الشعب الفلسطيني؟ عندنا 70,000 عسكري، عندنا في الضفة السلم الأهلي مهدد. هذه الأجهزة الأمنية كما قال زعيمهم الذي علمهم السحر أبو مازن، قال في أكثر من مناسبة في مقابلات مع إذاعات صهيونية أن وظيفة الأجهزة الأمنية هي منع العمليات في الضفة، يعني يحصر دور هذه الأجهزة الأمنية اللي اختيرت من أفضل المناضلين والثائرين في السابق، اختيرت الآن دورها حماية الاحتلال. وين صارت؟ أعتقد الحركات داخل حركة فتح أيضا مبشرة، ويجب أن ندعمها.
نعم.
ونتعاون معها حتى نصل إلى ما يمكن تسميته بجبهة وطنية عريضة تؤسس إلى جبهة إنقاذ وطني للخلاص.
أشكرك عميق، أشكر الأستاذ فايز السويطي الحراكي المعروف في الضفة المحتلة والدكتور العزيز صلاح عبد العاطي. الشكر الجزيل أيضا لكل من شاركنا في هذه المساحة على مدار ساعة أو ساعتين إلا ربع الساعة. شكرا جزيلا لكل من انضم إلينا في هذه المساحة التي كنا نبحث خلالها عن مصير ومستقبل الشعب الفلسطيني. أتمنى لكم
ليلة آمنة وليلة هادئة، وأتمنى لشعبنا غدا أو غد مشرق يليق بهذا الشعب وبأمنياته وبأحلامه وبطموحاته، ويليق بجراحه، ويليق بمستقبل يحلم به. إلى ذلك الغد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج المنصة الذي يبث الآن عبر إذاعة صوت الأقصى. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.